بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين. الكلام في أحكام غسل الجنابة أو عفوا أحكام الجنب بالحقيقة، وقد ذكرنا في الدرس السابق الحكم الأول من هذه الأحكام وهو حرمة قراءة سور العزاء، والمطلب المهم كان في هذه الحالة هو هل أن المراد من ما يحرم قراءته هل تمام السورة أم خصوص آية السجدة، الآية المشتملة على الأمر بالسجدة. السيد والمصنف اختاروا، ومشهور الفقهاء يختارون حرمة قراءة عموم السور، سور العزائم الأربع، يعني من البسملة إلى آخر السورة يحرم قراءة ولو الجزء من هذه السور الأربعة، أما الجزء المختاص فيحرم بلا إشكال. الجزء المشترك يعني ذاك مقطع من السورة يشترك مع مقطع من سورة أخرى، مثلا البسملة، البسملة الآن سور العزائم بهم بسملة وغيرهم من السور بهم بسملة، فالآن من أجي أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول إذا كانت هذه البسملة القارئ قصد بها بسملة واحدة من سور العزائم أيضا يحرم عليه، هذا يسموه مقدار مشترك. هذا المقدار المشترك شلون يعرف؟ يعرف بالنية والقصد، فيحرم إذا قصد القارئ قصد البسملة من إحدى السور الأربعة، وإذا بسملة قصد بها غير بسملة غير السور الأربعة ماكو مشكلة. أما بالنسبة للأجزاء المختصة مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق مثلا، هذا بالنسبة لهذا جزء مختص بسورة العلق، سورة العلق، فهذا المقطع حتى ولو لم يكن ناويا هو بعد جزء مختص من سورة العلق، فحينئذ يحرم. فعندنا أجزاء مختصة تحرم بمجرد قراءته، وسور لا مشتركة بين سور، أجزاء مشتركة بين سور العزائم وغيرها من السور، هذه تحرم إذا كان قاصدا كونها جزءا من سورة العزائم. فإذا السيد قام الأدلة على أن المراد مما يحرم قراءته على الجنوب هو سورة العزاء، سور العزائم من أولها إلى آخرها،
حتى بسم الله،
حتى البسملة على القول، طبعا على القول المشهور من أن البسملة جزء من كل سورة. أما
بالنية مو باللفظ،
بالنية نعم، لا بالنية، قصد أنه أنا الآن أريد أقول الآن مثلاً واحدة من أريد أقرأ قرآن، بقول راح أقرأ سورة العلق، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بسملة جزء من الفاتحة ومن سورة العلق، فشون يتعين كونها جزء من سورة العلق؟ بالنية بالقصد، أنا قاصد هذه البسملة من سورة العلق. يقول إذا كان الشخص جنوباً فقد ارتكب محرماً، لأنه قصد قراءة البسملة من سورة العلق وهي جزء من سورة العلق.
الأفعال ما هو مدخلية للاشتراك إذا كان قاصد البسملة لسورة العلق؟ هذه خصوصية العلق.
الآن إحنا نقول البسملة، البسملة من حيث هي بغض النظر عن القصد، البسملة على القول بأنها جزء من كل سورة، مو جزء من الحمد، جزء من الإخلاص، جزء من القدر، وجزء من العزائم. فهذا شلون أنا كمكلف الآن جنوب، شلون إذا قلت أعين هذه البسملة مع سورة الفاتحة، أو أعين البسملة مع سورة التوحيد، أو أعين البسملة مع سورة من واحدة من سور العزائم بالقصد؟ إيه بالقصد، يعني بالضبط هي هذه مرة علينا في قضية السورة اللي بعد الفاتحة بالصلاة، بالصلاة الآن أنا أقرأ الفاتحة قلت ولا الضالين، قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، لابد أنه بسم الله الرحمن الرحيم مثلا كنت قاصد أقرأ إنا أنزلنا، فقرأت البسملة وبعدين صارت نيتي أعدل أرجع أقرأ سورة الإخلاص، أكتفي بهاي البسملة لا يصير، لأنه أنا قصدتها. ليش؟ لأنه جزء مشترك. يقولوا لي لا، جزء مشترك نعم، أنت كنت قاصد البسملة مع سورة القدر. الآن إذا تريد تعدل تقرأ سورة الإخلاص لازم تجيب بسملة تقصد بيها بسملة الإخلاص. فبالضبط هذا المعنى، بالضبط هذا. هذا بالنسبة إلى الأمر المحرم الأول على الجنوب. الآن الأمر الثاني هو مس كتابة المصحف القرآن الكريم، مس كتابة المصحف. طبعا هناك بالبحث التفسيري يفرقون بين المس وبين اللمس، يقولون اللمس هو الملامسة الخارجية، فمن أريد ألمس الورقة الآن بالخارج يقولوا لي لمست الورقة. هذا وين يذكروا البحث؟ في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. هناك بعضهم يقول يا بالمس واللمس في واحد، فهنا المراد من المطهرون هو ما يأيد هذا المبحث، أنه الشخص الطاهر من الحدث الأكبر أو الأصغر، يعني لا يجوز له أن يجوز له لمس المس أو لمس الكتابة بدون فرق. يقولون اثنين الكلمتين مترادفان، مس ولمس. أما اللي يفسر الآية لا، يقول المراد من المطهرون مثلا هم الأنبياء وأهل البيت سلام الله عليهم المعصومين. فهنا هذا اللي يفسر بهذه الطريقة، يقول لك لذلك عبر القرآن بالمس مو باللمس، لأنه المس قضية معنوية واللمس قضية خارجية. لذلك هذا أو جاء أحدكم من الغات أو لامستم النساء، لامستم يعني ماذا؟ يعني قاربتموهن في الواقع في الخارج، ما قال مسستم لا. المهم فقلت لك بعض الأحيان يفرقون في البحث التفسيري يفرقون. هنا الفقهاء يقول لك لمس أو مس نفس الشيء، احنا نعبر. لذلك يقولون لمس أو مس، بس الحفاظ على اللمس أفضل، تعبير باللمس أسلم حتى ما تتعرض للمشاكل اللغوية والتفسير. المهم الآن المحرم الثاني هو لمس كتابة القرآن الكريم. أولا هذه المسألة طبعا إجماعية تقريبا، مو فقط إجماعية عند فقهائنا بل عند جميع فقهاء المسلمين باستثناء شخص واحد ذكره العلامة في أحد كتبه، ظاهر من فقهاء العامة، يسمى داود كما سيذكر السيد. فإذا المسألة أولا إجماعية، هذا المطلب الأول اللي راح يذكره. المطلب الثاني اللي راح يتطرق له هو الدليل على حرمة مس الجنب لكتابة القرآن الكريم. ما هو الدليل على ذلك؟ سيتعرض للأدلة. خلي نقرأ العبارة سهلة والموضع الذي يحتاج إلى بيان نبيه. قال ومس كتابة القرآن، شوف عبر مس، مع أنه قلت لك المفسرون يتحاشون التعبير، مثلا يقول لك المس لا يراد منه شنو؟ المس المعنوي، يعني الفهم، يعني الاستيعاب، يعني معرفة المقاصد القرآنية، لكن قلت لك لغويا ما كفار. قال ومس كتابة القرآن لا، إجماعا من علماء الإسلام كما عن المعتبر المحقق والمنتهى، منتهى المطلب للعلامة، إلا داود كما عن التذكرة، تذكرة الفقهاء أيضا للعلامة. فواحد من فقهاء العامة الظاهر بهذا الاسم لا يحرم على الجنوب مس كتابة القرآن. الآن ما هي الأدلة على ذلك؟ الدليل الأول، الدليل الأول اللي هو يعبر عنه بالفحوى، احنا هذا المصطلح مر علينا اكثر من مناسب. المراد من الفحوى هو ما يعبر عنه بمفهوم الموافقة او فحوى الخطاب او قياس الأولوية. قياس الأولوية هنا ما المراد من الأولوية او الفحوى او يقول السيد انه احنا بما ان المحدث بالحدث او الدليل قد قام على حرمة مس المحدث بالحدث الأصغر يحرم كما تقدم في باب الوضوء يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مس كتابة المصحف الشريف فمن باب أولى الجنب الذي هو محدث بالحدث الأكبر أيضا يحرم عليه. فإذن إذا كان المحدث بالحدث الأصغر من المسلمات في حقه أنه يحرم عليه مس كتابة المصحف فلا فمن باب أولى من باب أولى. فإذا كل دليل دل على حرمة مس كتابة المصحف الشريف على المحدث بالحدث الأصغر يصلح لأن يقبل من باب أولى يكون دليلا على حرمة مس كتابة المصحف الشريف على الجنوب وهذا دليل واضح هذا الأول. لذلك قال لفحوى ما دل على تحريمه على المحدث بالحدث الأصغر. فإذا المحدث بالحدث الأصغر قام الدليل على حرمة مس كتابة المصحف الشريف في حقه فإذا من باب أولى المحدث بالحدث الأكبر. الآن الدليل الثاني ورود النهي الصريح في الروايات عن مس كتابة القرآن الكريم بالنسبة للجنوب. لذلك قال ولوروده وهذا الدليل الثاني ولورود النهي عنه يعني عن مس كتابة المصحف في حق الجنوب في الحديث النبوي والرضوي اللي هو من لا تمس القرآن إن كنت جنبا أو على غير وضوء لا تمس نهي والنهي ظاهر في الحرمة. الآن المشكلة أن الإسكافي والشيخ في المبسوط أفتوا بكراهة مس كتابة المصحف بالنسبة إلى الجنوب أفتوا قالوا يكره للجنوب يعني مس كتابة المصحف الشريف زين هذا هذا مراسم لوجود خلاف شيخ الطوسي الإسكافي من علماء المنفقان المتقدمين يعني تقريبا يعني ما بعد عصر الغيبة مباشرة اللي هم الإسكافي والعماني تقريبا من الفقهاء المتقدمين المعاصرين لزمن الغيبة الشريفة. الآن من يفتي واحد أو الشيخ الطوسي اللي هو شيخ الطائفة عندما يفتي بالكراهة في حين علماء الإسلام أجمعوا على الحرمة فهذا شنو العود اعتبره خلاف يقول لا ما نقدر هذا ما نجزم به أن الشيخ الطوسي والإسكافي بمجرد إفتاهم في أحد كتبهم بالكراهة نقول أنه شنو أكو خلاف في المسألة. لماذا يقول لأنه قد يعبر بالكراهة عن الشيء المحرم يعني في كثير من الروايات الأئمة مو الشيخ الطوسي أو غيره لا الأئمة سلام الله عليهم يعبرون إني أكره ذلك أو إني أحب ذلك هذا العمل هذا التعبير يقول قد يعبر بالكراهة إلا أنه يراد به الحرمة. فإذن احتمال هذه فتوى الإسكافي وفتوى الشيخ الطوسي بالكراهة لا يعني أنهما يلتزمان بماذا بعدم يعني التعبير بالكراهة أعم من الحرمة وغيره يعني الكراهة بالمعنى الأخص أو الكراهة بالمعنى الأعلى. ف فنحملها على الكراهة بالمعنى العام الشاملة أيضا للحرمة. فاحتمال إرادة الحرمة من التعبير بالكراهة جدا وارد، فنحمل عليه عبارة الشيخ الطوسي، فتوى الشيخ الطوسي وفتوى الإسكافي. قال: وخلاف الإسكافي والشيخ في المبسوط فيه لفتواهما بالكراهة غير معلومين. هذا الخلاف ليه؟ هذا خبر خلاف، والخلاف خلاف الجماعة غير معلومين. ليش السبب؟ قال: لاحتمال إرادتهما التحريم منها، يعني من التعبير بالكراهة. محتمل، نعم محتمل، كما عن المختلف والذكرى في المختلف العلامة والشهيد الأول في كتابه الذكرى ذكروا أن تعبير الشيخ الطوسي وتعبير الإسكافي بالكراهة عن حرمة مس المصحف بالنسبة له بأنه يحمل على الحرمة. وهذا المعنى ما دام العلامة يفهم ذلك والشهيد الأول يفهم ذلك فيمكن نحن أن نلتزم بذلك. الآن المطلب الثالث، بس المطلب الأول هو أنه المسألة إجماعية لولا، المطلب الثاني هو الدليل على حرمة مس كتابة المصحف. الآن المطلب الثالث وهو: هل أن المراد من مما يحرم مسه هو حتى ورق المصحف وجلده لو خصوص صورة الحروف؟ يعني أنا إذا كان هذا المصحف الشريف وأنا جنب فيمكن أن ألمس الكتاب من هذه الجهة من دون أن أمس الكتابة لو لا؟ يعني بعبارة أخرى أن لمس الكتابة صورة الحروف فقط هي المحرم، أما ما عداه من الورق والجلد يجوز لي أم لا يجوز؟ السيد يقول: لا، المراد من ما يحرم مسه هو خصوص الكتابة. قال: والمراد بالكتابة صور الحروف. الآن جابه صور الحروف، ماشي. الآن الحروف ذن 28 من الألف إلى الياء، زين. الآن عندنا احنا هذه حركات مد، علامة المد الشدة، ذن شنو؟ وعندنا علامات إعرابية، يعني أنا مثلا أقول: وما محمد، هذا التنوين الضم، هذا أريد أخلي الصبع على تنوين الضم. السيد يقول: نعم، يلحق بالحروف المد علامات المد والشد، شدات، يعني العلامة الدالة على تضعيف الحرف هذه يقول أيضا يحرم. ليش طبعا العلة في ذلك؟ لأنه الشدة عبارة أو إشارة إلى حرف مدغم، والمد أيضا إشارة إلى ماذا؟ إلى ألف غير مكتوبة. أنا من أقول: ولا الضالين، وأخلي علامة المد. شوف هذه علامة المد إشارة إلى هذا الحرف الألف الطويل، أما الفتحة الكسرة العلامة الإعرابية يقول: لا، هذه ليست حرفين. قال: وقيل ومنه المد والتشديد لا الإعراب، لا علامات الإعراب. القائل طبعا مين؟ محقق الكركي وصاحب المداري قدس الله أرواحهم الطاهر، زين. الآن تذكرون بالأصول وبالنحو مثلا بحث العموم أو بالمنطق يقول لك يا في أسوار القضية، مثلا في سور القضية يقول يجيبون سورة مثلا فمثال: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. بس هذه جزء من سورة العصر. الآن أنا أجيبها مثال وأكتبها مثلا على السبورة، وقام واحد من الطلبة هو نفس الكاتب مثلا محدث بالحدث الأكبر ويريد يمس هذه، يريد يشرح لطلبته ويأشر على الآية، فأنا شلون أميز أنه هذه الجملة اللي كاتبها على السبورة أن هذه جزء من هي جزء من سورة العصر. أو مثلا أنا أريد أكتب الآن قصيدة، أكتب فت قصيدة هم على كتاب بدفتر بموبايل وأدزها لأصدقاء، فأكتب لهم مثلا اليوم يوم الغدير وأكتب شو اسمه، أكتب القصيدة الكوثرية، قد قال لثغرك قائله إنا أعطيناك الكوثر. مو بس هذه عبارة عن شطر بيت، وبنفس الوقت هي جزء من سورة زين. الآن هذا شلون أميز أنه هذه جزء من السورة فما أقدر ألمسها، لو لا بيت شعر عادي ألمسه. واضح هذا المثال اللي يجيبوه بالمنطق، يقصدون بجزء من سورة العصر، لو لا هيك مجرد مثال على أن الألف واللام تفيد الاستغراب، أو أن الألف ايش يقولوا لي، يقولوا لي أنه تدل على الاستغراق مثلا بدليل أنه الاستثناء من بعد إلا الذين آمن. شوف هذه قرينة على أن المراد من إنا أن الإنسان اللي في خسر أنه المراد به الآية، بدليل أنه جاء يستدلون بتكملة الآية، قالوا لأنه بما أنها قد جاء بعدها الاستثناء فإذا هي تدل على العموم، فهذه قرينة على أن الآية المثال هو جزء من. بعض الأحيان لا ما لي علاقة بالاستثناء، أنا أقول إن الإنسان اللي في خسر عبارة عن جملة الألف واللام بيها ما تدل على الاستغراق مهملة، فاحتمال تكون جزء احتمال ما تكون جزء. هذا شلون أحدده، هذا شلون أحدد. أبرز المحددات هو النية والقصد، أنه أنا ما دمت ناوي أنه هذا المثال أقول مثلا كما مثاله الآية الكريمة إن الإنسان لفي خسر، أو مثلا في القصيدة الكوثرية قد قال لثغرك قائله إن، يعني الله تعالى قال إن، فهذه قرينة على أن السيد قدس سره قاصد أن إنا أعطيناك الكوثر جزء من السورة. فإذا كن نعتمد على قرائن ونعتمد على قصود، واضح إن شاء الله. فهذا المطلب، يعني المطلب الأخير اللي هو سؤال عن أنه كيف يمكن أن أميز أن هذه الآية المذكورة وهذه الجملة المذكورة هي جزء من السورة بحيث يحرم لمسها، أو لا ليست جملة عادية، كل ما هنالك توافقت واحدة من الآيات في ألفاظها وفي رسمها. زين قال ويعرف كونها قرآنا بعدم احتمالها غير ذلك. شو يقول؟ إذا ماكو احتمال أنها مو قرآن، يعني 100% قرآن، يعني فالتعبير أنا جايبه أنه ما يحتمل أنه ليس بقرآن، نعم هذا كافي. وبالنية، وأما مع انتفائهما، يعني احتمال أنه شنو؟ احتمال أنه مو قرآن، والنية مواضحة فلا تحريم حينئذ. يعني أنا الآن أجيب مثال للألف واللام الاستغراق، يقول إن الإنسان اللي في خسر، احتمال هذه جملة جبتها عادية يعني، أو احتمال جبتها جملة مو قرآنية، وما تمام اطلع على نيتي، ما قلت كما في قوله تعالى، فهذا حينئذ لا يحرم. ودخول المساجد إن شاء الله
الله يسلمك ويسلمك.